الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ودين الإسلام هو دين القيم النبيلة والمثل الجليلة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ربه ليتمم مكارم الأخلاق. دين الإسلام العظيم يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق. إن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. وقد أمر الله تعالى بطهارة القلوب والأرواح والأنفس، وأمر تعالى بطهارة الأبدان والثياب والأمكنة. ودين الإسلام هو دين العفة ودين العفاف. إن الحياة تخلو من القيمة إذا خلت من القيم، إن الحياة تصير عديمة المعنى إذا خلت ظاهراً وباطناً من المثل، إن الحياة لا تصح حقاً ولا يستقيم أمرها على الجادة صدقاً إلا إذا كانت صادرة من نبع القيم، قائمة على أساس من المثل. تخلو الحياة من القيمة إذا خلت الحياة من القيم. ولقد علمنا ديننا كتاباً وسنة، فأرشدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة المطهرة، كما أرشدنا ربنا في كتابه العظيم إلى هذا الأصل الذي لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تقوم الحياة إلا عليه. إن رسالة الإسلام العظيمة جمعت بين القيم الفاضلة والمثل العالية، فلم تترك فضيلة من الفضائل ولا قيمة من القيم تسمو بها النفوس إلا دعت إليها وحثت على التمسك بها، وما تركت خلقا ذميما إلا نهت عنه ونفرت منه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وأحمد بإسناد صحيح. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال محمود الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. ولا سبيل لمعرفة الأخلاق الحسنة والقيم النبيلة والمثل الكريمة إلا من طريق الكتاب العزيز والسنة المشرفة. ولقد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه، وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخيري الدنيا والآخرة. وصفه بالهدى والرشد وبالفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياه، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبين أهل السعادة والشقاوة، بذكر أوصاف الفريقين. إن القرآن المجيد كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن للحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها. إن كتاب الله تبارك وتعالى فيه الأمر بالتقوى، وفيه النهي عن الرذائل، وفيه الحث على الفضائل، وفيه التخويف بالنار، وفيه الترغيب في الجنة وفي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى غير ذلك مما يفهمه كل أحد. فهذا عطاء القرآن المجيد لكل من سمعه أو تلاه. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وقال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس، وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم. القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية وتهذيب لأكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف. لقد حث الإسلام على ذلك كله بكل وسيلة، وزجر عن أضداد ذلك بكل سبيل. ولا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن المجيد، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء مما فيه سعادة العبد من أمور الدنيا ومن أمور الدين. وقد قال حبر يهودي لسلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده أن حبرا يهوديا قال لسلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقضي الإنسان حاجته. أفيبين هذا ويترك ما هو فوقه من أمور الاعتقاد ومن أمور العبادة ومن أمور المعاملة ومن أمور الأخلاق والسلوك؟ أيترك هذا بغير بيان؟ هذا مما لا يقبله عقل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء مما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. وكلما استكثر المرء من معرفة ما جاء به الرسول زاد فلاحه وقل طلاحه وازداد خيره وانتفى شره. وهذا كما يكون كذلك فعكسه على عكسه وضده على ضده. إن الله جل وعلا جعل النجاة في الكتاب والسنة، وهما معدن العلم وأصله. فمهما ترك الإنسان الكتاب والسنة وتنكبهما واستدبرهما وجعلهما دبر أذنيه وخلف ظهره ضل ضلالا بعيدا. فمن أراد النجاة حقا وصدقا في هذه الحياة الدنيا التي تموج بالفتن موج البحر، وتتلاطم بأهل الأهواء والبدع أمواجها، وقد علت أصواتهم فتسنموا كل ذروة وعلوا كل منبر، وصار صوتهم عاليا قويا، وهم في النهاية غثاء لا أكثر من الغثاء. من أراد النجاة والحال هذه فعليه بالكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بصالح الأخلاق وأن يجنبنا مساويها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أكبر الأخطار التي تتعرض لها أمة، وأعظم الأمراض التي تفتك ببنيانها الحي حتى يصير ضعيفاً مهدوماً، الانهيار الأخلاقي. إن الانهيار الأخلاقي في مجتمع هو أخطر ما يمكن أن يعاني منه المجتمع. وإذا انهار المجتمع أخلاقياً فلن تضبطه يد قابضة بحال، لأنه يتفلت حينئذ ويضرب الفساد بأطنابه وأروقته في جميع مناحيه حتى يشله شللاً كاملاً، فيظل حينئذ جثة هامدة لا حياة فيها ولا حراك معها، وهذا خطير جداً. وما قرت عين عدو يتربص بأمة بمثل نزول الانهيار الأخلاقي بساحة أبنائها. لقد جمع بعض أهل العلم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برًا وصولًا، شكورًا رضيًا حليمًا، رفيقًا عفيفًا شفيقًا، لا لعانًا ولا سبابًا، ولا نمامًا ولا مغتابًا، ولا عجولًا ولا حقودًا، ولا بخيلًا ولا حسودًا، بشاشًا هشاشًا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى لله ويغضب لله. وأول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكى من سوء خلق غيره دل على سوء خلقه، فإن حسن الخلق احتمال الأذى. فدونك الميزان الذي يزن به العبد خلقه، فلتعرض عليه نفسك ثم فلتنزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. من شكى من سوء خلق غيره فقد دل على سوء خلق نفسه. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.